بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحمد الله سبحانه وتعالى على إتاحة هذه الفرصة مرة أخرى للقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم. وأحمده سبحانه وتعالى كذلك على إتاحة الرجوع إلى هذا المكان المبارك الطيب الذي نحن فيه بقلوبنا أينما كنا وحيثما كنا، ونعلم كذلك أن أهله يعتقدون أننا معهم في كل الأوقات وفي كل الظروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. لا شك أن من أولى الموضوعات بالحديث ومن أولاها بالمناقشة موضوع التكليف الذي من أجله خلق هذا البشر، فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولو شاء ما خلقهم، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، وكل صفاته كل صفات ذاته وما اتصف به من الكمال والجلال والجمال كان متصفا به قبل أن يخلق خلقه، وعندما خلقهم فإنه لم يعطل خلقهم عن حكمة، وإنما خلقهم من أجل حكمة بالغة. وهذه الحكمة ما يختص منها بخلق الإنسان ينقسم إلى قسمين: إلى حكمة مختصة بهذا الجنس البشري وهي حكمة الاستخلاف في الأرض، وقد أخبر الله بها ملائكته وآدم منجدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وإلى حكمة تجمع هذا الجنس البشرية والجن كذلك وهي حكمة العبادة، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى هذا فكل واحد منا مخلوق لوظيفتين: الوظيفة الأولى هي الاستخلاف في الأرض ونصرة الحق وإعلاء كلمة الله والسعي لتمكين دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، والحكمة الثانية هي العبادة لله جل جلاله. وكثير من الناس يستشعر الحكمة الثانية فيصلي لله ويسجد ويعبد ويقرأ القرآن ويذكر ويتصدق ويصوم، ولكنه لا يستحضر الحكمة الثانية التي هي مختصة بجنس البشري وهي حكمة الاستخلاف ونصرة الحق. فكثير من الناس يظنون أنهم ليس عليهم واجب تجاه هذا الدين وليس عليهم واجب تجاه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يرون أن نصرة الحق من واجباتهم ولا من أولوياتهم، ولذلك لا تخطر على بال كثير منهم فيعيشون أعمارهم على وجه هذه الأرض دون أن تكون لهم مواقف مشرفة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الحق، مع أن الله تعالى جعل هذه الدار مسرحا للصراع بين حزبين هما حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين لهذا الدين في هذه الأرض، يسعى لأن يسود منهج الله سبحانه وتعالى على أرضه، وحزب الشيطان يسعى لإغواء البشرية عن طريق الله، فحزب الشيطان يريد تحقيق يمين إبليس التي أقسمها بعزة الله ليغوين أكثر الناس، وقد أخبر الله أن هذه اليمين تحققت في أكثر الناس، فقد قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله بما يقتضيه ذلك من العلم والعمل والعبادة وإعلاء كلمة الله تعالى عالية فوق كل ما سوى ذلك، ولا شك أن هذا عمل مكلف وجهد جهيد، فلذلك شق على كثير من الناس ولم يجعلوه من أولوياتهم، وقد أخبر الله بذلك إذ قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذه النصرة التي تقتضي تمكينا لهذا الدين هي عمل حزب الله، وحزب الله ليس الانتماء له ولا الانتساب له كالانتماء للأحزاب الأخرى بالاختيار، بل تنزل اللوائح من الله سبحانه وتعالى بالأسماء فلان وفلان مستغل لإعلاء كلمة الله في حزب الله، وفلانة ابنة فلان مستغلة لإعلاء كلمة الله في حزب الله. والعكس كذلك في حزب الشيطان، تنزل اللوائح من السماء فلان ابن فلان مستغل لنصرة حزب الشيطان، وفلانة ابنة فلان مستغلة لنصرة حزب الشيطان. وهذه اللوائح ليس المرجع فيها إلى المستوى الثقافي ولا الاجتماعي ولا إلى مستوى الإنسان العلمي، فإبليس الذي يقود حزب الشيطان هو من أعلم العلماء، ولكن الله أضله على علم وأهواء. وليس كذلك الأمر راجعا إلى نسب، فأول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة الأسود بن عبد الأسد، وأول من يأخذ كتابه بيمينه شقيقه أبو سلمة بن عبد الأسد، خرجا من بطن واحد، لكن أحدهما وفقه الله فكان من حزب الله الساعين لإعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني خذله الله فسلطه على نفسه فكان من حزب الشيطان. فالمرجع إذن في انتماء الإنسان لحزب الله أو لحزب الشيطان هو سابقة القدر وما علمه الله من عبده، فالله غني عن الأنصار. وقد قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فاحتاج الإنسان إذن إلى أن يحقق مكانه ومحله من الإعراب، أين هو؟ هل هو في حزب الله أو هو في حزب الشيطان؟ وإذا كان في حزب الله فهل هو محقق لما خلق من أجله؟ وهل أدى الحكمة التي افترض الله عليه؟ وهل هو قائم بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا، أو هو مجرد مدع يدعي ما ليس له؟ لا بد أن يحقق الإنسان ذلك بمراجعته لنفسه ومنهجه الذي يسلكه وتقويمه لسلوكه وعمله اليومي. فنحن نعلم أن الانتماء لحزب الله لا يكون إلا بعمل، فحزب الشيطان الانتماء له أسهل، لأن مجرد تعطيل الإنسان للعمل ينسلك به في حزب الشيطان. إذا لم يعمل الإنسان لإعلاء كلمة الله كان تلقائيا من حزب الشيطان. ولذلك يحتاج الإنسان إلى تحقيق انتمائه لله ورسوله ولأن يكون من حزب الله. ولذلك عدد من الحوافز أهمها خمسة. الحافز الأول منها البيعة التي بيننا وبين ربنا جل جلاله، فنحن جميعا مؤمنون، وقد أخذ الله علينا بيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه البيعة نقرأها في القرآن في صلاتنا وفي غيرها ونؤمن بها ونعلم أنها الحق. ومن المعلوم أن العاقل الكريم صاحب الدين والمروءة والأمانة إذا أخذ دينا وتعهد بقضائه لغيره فإنه لا بد أن يسعى للوفاء بدينه. إذا أخذ الإنسان دينا ولم يفكر يوما من الأيام في قضائه فهل يصف بأنه صاحب دين وأمانة ونزاهة؟ أبدا. وأعظم دين تحمله الإنسان هو دين الله جل جلاله وبيعته، لأنها مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن ولا يستطيع الإنسان التخلص منها. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنت مقرا بهذه البيعة وكنت تعلم أن الله غني عنك وأن عليك أن تفي له بها وأنك المحتاج إلى الإنجاز والوفاء، فانظر إلى نفسك ماذا بذلت من نفسك وماذا بذلت من مالك في سبيل نصرة الله ورسوله. حاسب نفسك يا أخي قبل أن تحاسب، وأنت تعلم أن الناس في هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين فقط، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما عاهدوه عليه، أخلفوا الله ما وعدوه. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا كذب عندما لا يفي الإنسان لله بما عاهده عليه فهو كذاب منافق، وهذا ما لا يرضى به مؤمن لنفسه. لا أحد من المؤمنين يشرفه أن يوصف لدى الله بأنه كذاب منافق. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الوفاء بهذه البيعة، وأن يجعلها من أولوياته ومن أهم اهتماماته، وأن تأخذ حيزا من تفكيره ومن برنامجه اليومي ومن عمله. الحافز الثاني هو العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله من الخلائق وشرفه وكرمه، وشرف به هذه الأمة حين أرسله إليها. وليس لدينا أي خير إلا من طريقه، فهو الذي دلنا على الله، وهو الذي جاءنا بالأحكام من عند الله، وهو الذي نشهد شهادة الحق أنه رسول الله مع شهادتنا أن لا إله إلا الله. نؤذن بذكره ونتشهد بذكره في الصلاة في حياتنا الدنيا، وفي الممات نسأل عنه في قبورنا. كل إنسان منا يسأل: ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وهو كذلك الذي نرجو الدخول في شفاعته يوم القيامة، ونرجو الشرب من حوضه لا يظمأ من شرب منه أبدا. فإذا علاقتنا به علاقة مركزية في علاقاتنا، فلا بد من الاحتفاظ عليها. الإنسان الذي يمكن أن تأخذ منه نفعا ويمكن أن يرفع عنك ضررا، ولكن يمكن أن تستغني عنه، لك عنه محيص أو محيل، فيمكن أن تقطع علاقاتك به. لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس لك عنه محيل، فلا يمكن أن تقطع علاقاتك به أبدا لحاجتك الماسة إليه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإذا كنت محتاجا للعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن حقه عليك الذي افترضه الله هو أن تنصره، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى بالبينات والهدى. ومنذ أبعثه الله سبحانه وتعالى افترق الناس، فكانوا طائفتين: طائفة رضيت بما جاء به من الأحكام ورضيت باتباعه فجعلته إماما واقتدت به، وطائفة لم ترضى بذلك ولم تأخذ به. فلذلك لا بد أن تجعل من أولوياتك نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تشهد هذا التفريق الذي جاء به بين الحق والباطل. فقد قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالناس كانوا أمة واحدة، أمة العولمة، لها نظامها الدنيوي الموحد، فأرسل الله الرسل ففرقوا بين الناس. اتبعتهم طائفة فنصرها الله وأيدها بالحق، وأعرضت عن منهجهم طائفة وكذبت، سلطها الله على أنفسها فخذلها الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حقه علينا أن نتحمل أمانته، وقد أوصى إلينا وصية عظيمة أشهد عليها الله سبحانه وتعالى وهو واقف بعرفة، فقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ فرب مبلغ إلى عن السالف. عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبلغ عنه رسالات الله، فهو مرسل إلى هذه الأمة كلها، فكل رجل أو امرأة أو كبير أو صغير في مشارق الأرض أو في مغاربها الآن مرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، لكن الله توفاه قبل أن يبلغ جميع الناس لحكمة بالغة وهي امتحاننا به، فبقيت هذه الأمانة التي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لتحملها بقيت في أعناقنا نحن، لو كان هو حيا الآن لم يترك مكانا إلا بلغ إليه رسالات الله ولبذل عمره وجهده في تبليغها، فأنتم تعلمون أنه عاش بعد بعثته 23 سنة وبذل فيها قصارى جهده في إلاء كلمة الله، لم يترك أي سبب يؤدي لإلاء كلمة الله إلا فعله. فغزواته وسراياه 75 ما بين غزوة وسرية، كلها لإلاء كلمة الله، ليس في واحدة منها أي مطلب دنيوي ولا مطمع. لم يمر عليه شهر واحد منذ بعثه الله إلا وهو في سفر لإعلاء كلمة الله، ولم يمضي عليه يوم واحد إلا وهو في بيان وتبليغ، لم يركن إلى هذه الحياة الدنيا ولم يرضى بها، وبعد أن نقله الله إليه واختاره لرفيق الأعلى بقي تبليغ هذه الرسالة إلى الخلائق وإيصالها إليهم أمانة في أعناق الذين اقتنعوا أنه رسول الله. فيجب على كل إنسان منا أن يتحمل جزءا من مراث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وظيفته، وأن ينوب عنه في تبليغ رسالاته، والوقت الذي تنفقه بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله هو أشرف أوقاتك وأكرمها، فالأوقات تضيع بجمع متاع الحياة الدنيا أو بالتمتع بما جمع منها أو بالإهمال في غير ذلك، فنصف العمر تمحقه الليالي ونصف العمر يذهب ليس يدري لغفلته يمينا من شمال، وباقي النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، فهذا الضياع الذي يحصل في العمر يقتضي أن يحرص الإنسان على تلك السويعات التي يبلغ فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الساعات هي بمثابة زيادة في عمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كأنك تهدي إليه جزءا من عمرك فتجعله امتدادا لعمره وزيادة في وظيفته. ولا شك أن الإنسان إذا أهدى عمره فهذا تعبير عن الولاء والنصرة، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، فلذلك علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي منا نصرته. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق على جميع أفرادنا، على الذكر والأنثى والكبير والصغير والعالم والجاهل، فكل يجب عليه حق في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتحمل ما يستطيع تحمله من هذه الأعباء. والحافز الثالث هو الفرصة التي نعيشها الآن، فهذا الوقت الذي نعيش فيه هو من الأوقات التي لم يمكن فيها للدين ولم يرفع فيها لواء الدين، وقت تغلبت فيه دول الكفر على بلاد الإسلام وأصبحت أمة الإسلام متخلفة في أعقاب الأمم، وأصبحت بلدان الإسلام نهبا لدى الكفار يتهمون ما فيها من الخيرات ويعتدون على سكانها فيحتلون هذا البلد ويحتلون ذلك بعده، فهذا الوقت ليس وقت فتح، فهو قبل الفتح، فذلك يقتضي أن نصرة الله ورسوله في هذا الوقت أربح من غيره، لأن الله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولا شك أن الرغبة في الربح في التجارة من مقاصد العقلاء، فالعاقل التاجر إذا علم أنه إذا جاء اليوم بتجارته إلى السوق فسيربح أضعافا مضاعفة، وإذا تأخر عن غروب شمس هذا اليوم لم تكن تجارته بذلك الربح، هل سيبادر إلى السوق ليبيع تجارته أو لا؟ لا شك أنه سيبادر. فلذلك نحن الآن في وقت وجبة، في وقت غلاء، فالناصر فيه للدين ولو بمد شعير ولو بأقل شيء أفضل من الذي ينصره بمثل جبل أحد من الذهب بعد التمكين بدين الله. وهذا الربح الطائل لا ندري متى تنتهي فرصته، لكن نعلم أنها منتهية لا محالة، فيمكن أن يفتح للدين في هذه الليلة، ويمكن أن يفتح له في الليلة القابلة، وكل ليلة من ليالي الدنيا يمكن أن يمكن الله لهذا الدين فيها. فليلة فتح مكة لم يكن أهل مكة يظنون أنها ليلة التمكين لدين الله، ولما رأوا نيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تساءلوا فقالوا ما هذه النيران؟ فقالوا تلك خزاعة حمشت الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها. فلذلك علينا أن نبادر قبل أن يفوت الأوان، وبالأخص إذا علمنا أن المتأخرين والمتربصين يمكن أن يقال لهم ما قيل للمنافقين، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع خالدين. إذا تأخر الإنسان فإن تأخره مضيعة للربح الكبير ومخاطرة بنفسه، لأنه يمكن أن لا يقبل منه الالتحاق في المستقبل. ومثال هذا الأمر لو أن قوما جاءوا إلى خيمة الإسلام وهي ساقطة يريدون إقامتها وبناءها، فجاء قوم يتفرجون وجلسوا ينتظرون حتى إذا قامت الخيمة جاءوا ليدخلوا في ظلالها، هل هؤلاء أصحاب مروءة؟ فلذلك لا شك أن المبادرة بأن يكون الإنسان من الرعيل الأول ومن الركب الذين يرفعون لواء الإسلام ويرفعون خيمته أجره لا يمكن أن يلحق. الذين أسلموا يوم الفتح وهم من الصحابة الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوا معه، مستواهم في الإسلام ومقامهم فيه بعيد جدا من مقام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فرق شاسع بين مستوى الطائفتين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نزل بمسجد الخير قسم المسجد إلى ثلاثة أقسام، فجعل صدر المسجد للمهاجرين على الأنصار، وجعل وسط المسجد لمسلمة الفتح، وجعل مؤخرة المسجد للأعراب. ولا شك أن العاقل ينبغي أن يحرص على أن يكون من الصف الأول ومن السابقين الأولين، ولا يرضى أن يكون في آخر الركب، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا دجانة رضي الله عنه على أن لا يكون في الصف الأخير أبدا. ولذلك قال أبو دجانة رضي الله عنه أنا الذي بايعني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماجد بلول. والحافز الرابع هو ما يبذله المنافقون من أولاد المسلمين في سبيل باطلهم، فلا شك أن العالم الإسلامي ظهر فيه كثير من الأيديولوجيات التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، وقد ضحى أصحابها وبذلوا تضحيات جسيمة. ونحن لا نلومهم، فالإنسان عاقل إذا اقتنع قناعة فضحى من أجلها، هذه صفة مدح فيه. فهذه الأيديولوجيات التي ضحى أصحابها وبذلوا هي أيديولوجيات منحرفة مخالفة لمنهج الله، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وهم يبذلون فيها أمورا جسامة، يتعرضون فيها لأنواع الأذى فيصبرون على ذلك. وقد شاهدنا الأكراد في ألمانيا لما اعتقل عبد الله أوجلان وهو زعيمهم، يحرقون أنفسهم تضحية من أجل أوجلان. ونشاهد في كل بلد تعرض الشيوعيين والوجوديين والقوميين وغيرهم من أصحاب الأيديولوجيات لكثير من الأذى، وأيضا ما يبذلونهم من أرواحهم وأفكارهم وأوقاتهم، وما يبذلونه من علاقاتهم، وما يبذلونه من أموالهم في سبيل فكرتهم وما هم مقتنعون. وهذا هو الذي يقتضي التشبث بالمبادئ ويقتضي ثبات الأفكار، لأن كل قناعة لم يصحبها عمل فهي ذاهبة. إذا اقتنع الإنسان بأن عليه أن يكون عالما من العلماء، ولكنه لم يزاحم العلماء بالركب، ولم يسهر الليالي على ضوء القنديل في قراءة الكتب، هل سيكون عالما؟ ما فائدة قناعته؟ ليس لها أثر. وإذا اقتنع بأن عليه أن يكون غنيا من الأغنياء، ولكنه لم يباكر الصفقة بالأسواق، بل جلس في بيته ينتظر الغنى، هل سيكون غنيا؟ ما فائدة هذه القناعة؟ ليس لها قيمة، لأنها لم يصحبها عمل. فكل قناعة لم يصحبها عمل لا أثر لها. وأعظم قناعة ينبغي أن يصحبها العمل هي القناعة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عند الله. والحافز الخامس هو ما يبذله الكفار في سبيل نصرة باطلهم. فاليهود مبنى دينهم على أن إسرائيل صرع الرب وخنقه حتى مد لسانه، فشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام المعدودات. هذا رب يصرع ويخنق، لماذا يعبد؟ فإذا كل ما يبذله اليهود من السعي الحثيث ومن المؤتمرات والمؤامرات والبروتوكولات كله في سبيل هذه العقيدة الباطلة. وأنتم تعرفون رد عقائدهم في القرآن، فتقرؤون قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وتقرؤون فيه قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود يبذلون الآن من الجهود ما لا يتصوره أحد، ويكفي الإنسان أن يطلع على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ليدرك ما فكروا فيه وما بذلوه من أجل هدم بيت المقدس وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. والنصارى أصل ديانتهم ومبناها على أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد، على أن الرب واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة، وأن الرب لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أهبط إليهم ولده الوحيد ليقتلوه ويصلبوه ليكون ذلك تطهيرا لهم من ذنوبهم. هل هذا ينطلي على أضعف المجانين عقلا أو أضعف الصبيان؟ لا يمكن أن يقتنع بهذا أحد، ومع ذلك يبذل النصارى في سبيله والتبشير به الجهود المبنية العجيبة. ما رأينا مكانا في أنحاء العالم إلا وفيه الأوروبيات والأوروبيون قد خرجوا من بيوتهم ومن نعيم الدنيا يتعرضون لأنواع الأذى والمصائب من أجل التبشير بهذا الدين الذي مبناه على هذه الأباطيل. والمجلس العالمي للكنائس ميزانيته أكبر من ميزانية دول الخليج مجتمعات، وتعرفون ما يبذلون من الجهود في كل مكان. فمثلا المنظمات التنصيرية عندنا هنا في البلد كم عددها؟ المنظمات الكبرى 78 منظمة، واحدة منها فقط الرؤية العالمية، لها من الفروع في بعض المقاطعات في المنشور 100 فرع، الرؤية العالمية فقط. الكتب التي توزع بالأطناب، الإنجيل المحرف المبدل طبعا، ليس الإنجيل المنزل من عند الله، مطبوع بالعربية يوزع حتى تحت الشجرة في كل مكان. وهذا الذي يبذلونه هنا عندنا لا يساوي شيئا مما يبذلونه في أماكن الجهل في إفريقيا وفي كل مكان آخر من العالم. إذا كان اليهود والنصارى وهم أصحاب باطل ودينهم لا يغني عنهم من الله شيئا وهو مخالف للعقل وللفطرة وللواقع وهم يبذلون في سبيله هذه الجهود، فلماذا لا يبذل المسلمون نظيرها في سبيل نصرة دينهم الحق الموافق للعقل والموافق للفطرة والذي هو موافق للواقع كذلك وتقوم عليه الحجج في كل الأوقات؟ هذه الحوافز كل واحد منها كاف لأن نقوم بالمبادرة لنصرة هذا الدين وأن نجعل ذلك من أولوياتنا واهتماماتنا، لكن يحول دون سلوك ذلك أن الله سبحانه وتعالى تعهد بأن يصرف الذين لا يرتضي خدمته للدين عن نصرته. فكل من لا يرتضي الله خدمته للدين من المستحيل أن يسير في ركب الناصرين لدين الله. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن منهج الله وطريقه من أفك، أي من أراد الله صرفه وهلاكه. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والصوارف التي جعلها الله سبحانه وتعالى على طريق الحق لله فيها حكم بالغة، فلو كان طريق الحق مسهلا ميسرا لكل الناس لكان الامتحان غير شاق ولكان الأمر ميسورا، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى عقبات كبيرة على طريق الحق تصرف الذين لا يرتضي خدمته. ومن حكمة الله في ذلك أن يصفو حزب الله وأن يخلو من المثبطين، لأنه قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ومن حكمة الله في هذه النكبات كذلك أنها تقتضي غربلة وتلقيصا فيتساقط المتساقطون حتى لو قطعوا جزءا من الطريق وينصرف المنصرفون من بداية الطريق. ومن حكمة الله فيها كذلك أنها تقتضي من الذين ينصرون الله ورسوله إذا أدركوا هذه العقبات والعراقيل أن يحمدوا الله على نعمة الهداية وأن يحرصوا على الثبات على الدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذه الصوارف التي تصرف الناس عن نصرة الحق من أعظمها نوعان من الصوارف. النوع الأول الخوف، فكثير من الناس يقتنعون بأن عليهم أن ينصروا الله ورسوله وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الدين، ولكنهم يمنعهم الخوف من هذه النصرة. وهذا الخوف أنواع، فالنوع الأول من أنواع الخوف الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فكثير من الناس يقول: أنا مقتنع بأن علي أن أنصر الله ورسوله وأن أقوم بالواجب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته وتبليغ رسالاته، ولكنني أعلم أن كل من سلك هذا الطريق هو عرضة للسجون والمشانق والتعذيب وأن أعداء الله يمتلكون هذه الوسائل فيصرفه هذا عن نصرة الله ورسوله. لكن هذا الخوف وهمي لا أساس له. رده الله على أصحابه، فقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالناس لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وما يخافه الإنسان مما في أيديهم ينبغي أن يتذكر إلى جانبه أن قلوب جميع العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فالذي تخافه الآن وتعتبره من حزب الشيطان يمكن أن يملأ الله قلبه من الهداية في هذه اللحظة، ويمكن أن يميته الله، فالأرواح بيده جل جلاله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول كسرى لما أتياه، قال: أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة. فالذي تخافانه وتتعبان أنفسكما من أجل تنفيذ أوامره قتله ابنه البارحة. فلذلك المخلوق لا يخاف منه، والخوف منه منافل للخوف من الله جل جلاله. فلا بد أن يعلم الإنسان أن الذي يستحق أن يخاف منه هو الذي أمره بين الكاف والنور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي لا معقب لحكمه هو الذي يستحق أن يخاف منه، أما من سواه من المساكين المخلوقين فلا يستحق أي جزء من أنواع الخوف، لا يستحق أن يخطر على البال الخوف منه أصلا، لأنه لا يملك ما يقتضي تخويفا، كل ما بيده مسير من حيث لا يشعر. النوع الثاني من أنواع الخوف هو الخوف على المصالح، فكثير من الناس مقتنعون بأن عليهم أن ينصروا الحق وأن يكونوا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتحمل الأعباء والمسؤوليات تجاه هذا الدين، ولكنهم يرون أنهم إذا التحقوا بالركب وكانوا في ضمن الناصرين للدين سيفوتهم كثير من مصالحهم، إما المصالح الحاصلة وإما المصالح المتوقعة. فقد يفقد الإنسان وظيفته، وقد يفقد ماله، وقد يفقد مكانته الاجتماعية، و هذه مصالح يحرص عليها الناس، فلذلك يقدمونها على نصرة الدين، فيقول الإنسان: أنا معذور، وأصفوني فأنا معذور، لا أستطيع أن أفعل هذا لأنني إذا فعلته سأفقد وظيفتي أو سأفقد مكانتي. وهذا الخوف كذلك وهمي لا أساس له. من منحك هذه الامتيازات؟ ومن أعطاك هذه المصالح؟ الله جل جلاله. وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ويقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ويقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه توكل وتوكل. وأنت تقول في صلاتك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد من كلم. ما معنى هذا الكلام إذا كنت لا تقتنع به؟ إذا كنت تظن أن الغير هو الذي يملك لك النفع والضر، وهو الذي يستطيع قطع مصالحك، ما معنى قولك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ فلذلك هذا النوع من الخوف رده الله على أصحابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا تعهد من الله الذي بيده خزائن الرزق، تعهد وهو الذي لا يخلف الميعاد بهذا المقال. والنوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه، فكثير من الناس مقتنعون بأن عليهم أن يكونوا من أنصار الحق وأن يسيروا في الركب، ولكنهم يرون أن من التحق بركب أنصار الحق سيكون عرضة لألسنة الناس، وسيكال له التهم ويوصف بالأوصاف المقززة التي تقتضي نفرة، فلا يريد أن ينال من عرضه ولا أن يتكلم الناس فيه. ولكن الواقع أن الرب جل جلاله هو المتصف بصفات الكمال، ما من وصف كمال ولا جلال ولا جمال إلا وهو صفة الله، وليس متصفا بأية صفة نقص، كل نقص عليه محال. فإذا كان الحال كذلك فأنتم تعلمون أن اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والنصارى زعموا لله صاحبة ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل ضر هذا التشويه ربنا شيئا؟ لم يضره ولن يضره. ورسول الله وهم خيرة الله من خلقه، ما منهم أحد إلا قيل فيه كذاب مجنون ساحر كاهن طالب سلطة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل ضر الرسل هذا التشويه شيئا؟ أبدا. وأنت يا أخي ما أنت إلا حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المضحين المخلصين، فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها، وهي نكبات مباركة. فأنت لست أكرم على الله من نوح عليه السلام الذي قال لقومه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، ولست أكرم على الله من إبراهيم خليل الله الذي رمي في النار، ولست أكرم على الله من موسى كليم الله الذي قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك، ولست أكرم على الله من عيسى روح الله الذي حاول بنو إسرائيل قتله وصلبه فرفعه الله إليه، ولست أكرم على الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع الصلاة بين كتفيه وهو ساجد لربه وأوذي في نفسه وفي أصحابه وفي أهله بجميع أنواع الأذى وحوصل 3 سنين في الشعب يعقد الحجر على بطنه من الجوع، لا يبيع له أحد طعاما ولا شيئا ولا يشتري منه شيئا 3 سنوات من التنصار. وقد قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح البخاري والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خلت إذا وضل سالما. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه والله لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا وهو يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأمصار. فلو كان بهذا الباب مسمار نتأكد جميعا أنه جرح نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لكنا الآن نستبق إلى أن يجرحنا، أليس كذلك؟ لأنه مسمار مبارك جرح من هو خير منا. فلذلك هذه النكبات التي تصيب الإنسان في نصرة الحق هي بمثابة المسمار الذي جرح نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. بعد هذا نوع آخر من أنواع الخوف وهو الخوف من التكاليف، كثير من الناس لا يحول بينهم وبين نصرة الحق إلا أن له ضرائب وتكاليف، الحق مر والقيام بالحق صعب، فلذلك يرون أنهم إذا التحقوا بالركب وأعانوا الناصرين للدين سيكلفون بكثير من التكاليف، فيقولون لا حاجة بنا إلى هذه التكاليف، نحن أحرار الآن، يمكن أن نحضر ويمكن أن ننصرف، وإذا التحقنا بالركب فسيسيرنا أقوام، نؤمر بالحضور وبالانصراف، نؤمر ببذل مال، نؤمر بكلام، ننهى عنه وهكذا. فلماذا نقيد أنفسنا ونقيد حرياتنا؟ والجواب أن التكاليف لا تكون إلا في النفس أو في المال، ليس لديك أي شيء مجال آخر تكون فيه تكاليف إلا النفس أو المال، وقد بعتهما لله سبحانه وتعالى. فلذلك اعلم أن ما تخافه من التكاليف هو حاصل، التكاليف موجودة، ولكن الناقص هو الوفاء بالتكاليف. فقد بعت نفسك ومالك لله، وقصارى أمر القائمين على نصرة الحق أن يجدوا لك قناة ضيقة لتفي لله ببعض ما بايعته عليه. فإذا الخوف من التكاليف هو على أساس الجهل وعدم الفهم. لو كنت تفهم فالتكاليف سبقت، لأنها بيعة بينك وبين ربك على نفسك ومالك، ولا يمكن أن تزاد التكاليف عليك أبدا. النوع الخامس وهو الأخير من أنواع الخوف، الخوف من المجهول. فكل أمر لم يكن الإنسان يتعوده ولم يكن يعهده يظنه أمرا مرعبا مخوفا، فيرى أن نصرة الحق والتعاون على إعلاء كلمة الله والتعاون على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يختص بها أقوام، وكأن لها هيئة وشكلا فيخافون. لكن هذا الخوف وهمي مثل خوف الصبي من الغرفة المظلمة، إذا أطفئ النور ماذا يقول الصبي؟ جاري جوجو. لكن إذا أوقد النور لم يجد هذا البعبع الذي يخافه. فإذا دخل الإنسان في ميدان نصرة الله ورسوله زال عنه هذا الخوف ولم يجد شيئا مروعا. فما يحصل لدى بعض الناس من التوقف عن نصرة الله ورسوله ونصرة الحق بسبب الخوف من هذا المجهول، دواؤه الدخول فيه، أن يدرك الإنسان إذا دخل عرف ما الذي يخافه. العقبة الثانية بعد الخوف هي نقص الثقة، وهي كذلك أنواع تحول بين الإنسان وبين نصرة الحق. فالنوع الأول من نقص الثقة هو نقص ثقة الإنسان بنفسه. فكثيرا ما يقول الإنسان وبالأخص في أوساط الشباب، يقول أنا شاب ضعيف جاهل، واجباتي أكثر من أوقاتي، لدي مرضى ولدي ضيوف ولدي أعمال ولدي وظائف، ووقتي كله مشغول، فمتى أنصر الله ورسوله؟ ما أستطيع أن أبذله في سبيل نصرة الله ورسوله. والجواب أنه لو أخذ كل إنسان بهذه الأعذار لما نصر أحد الله ورسوله، لما رفعت راية الله أبدا. كل إنسان له أعذار، له أهل وله عمل وله عيال، والفارغون الذين ليس لهم أي تصرف في الحياة لا يمكن أن ينصر الله ورسوله. نصرة الحق لا يتحملها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، إنما يتحملها الرجال الأبطال الذين يستطيعون التحمل والتضحية، أو النساء المضحيات المجاهدات اللواتي يؤثرن رضا الله على رضا المخلوقين. فإذا إذا علم الإنسان أن التكاليف إنما تتعلق ببذل الأسباب لا بالنتائج، فإنه سيهون عليه ما يبذله، فلم تكلف إلا بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلست مكلفا إلا بما تطيقه وتستطيع. وإذا بذلته لله فقد نجحت في الامتحان. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يقتضي من الإنسان أن يبذل الجهد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك النتائج إلى الله وليست بأيدينا. أنت تأخذ زرعك فتضعه في الأرض ولا تدري ماذا يحصل له في جوف الأرض، ولكن الله ينبت منه السلام ويخرجه. فعليك أن تبذل، فما تبذله في سبيل نصرة الحق والمذابة الحراثة للزرع الذي لديك، تبذره في الأرض والله ينبته ويخرج منه النتائج. النوع الثاني من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بمن يعمل معه. كثير من الناس يقول أنا مستعد لنصرة الله ورسوله ونصرة الحق، ولكني أعلم أن نصرة الحق ليست عملا فرديا لا يمكن أن يقوم به الفرد، فالفرد لا ينصر مظلوما ولا يقيم حدا ولا يغزو عدوا ولا يعدل في الأرض ولا يستطيع القيام بشيء. والذين أراهم من الذين يدعون أنهم ينصرون الله ورسوله وينصرون الحق يمكن أن يكونوا غير صادقين، ويمكن أن يكونوا غير مخلصين، ويمكن أن يكونوا مرائين ومسمعين، ويمكن أن يكونوا مخابرات، وهذه الاحتمالات كلها صحيحة كلها ممكنة. لكن أنت يا أخي أيضا ما الذي ينشيك من كل هذه الاحتمالات؟ كل الأسئلة واردة عليك أنت أيضا، ما الذي جعلك أنت الوحيد المخلص وأنت الوحيد الصادق وأنت الوحيد غير المرائي وغير المسمع، ومن سواك كلهم مراؤون ومسمعون غير مخلصين ولا صادقين؟ ما أنت إلا أحدهم. وهذه الشبهة لها سببان. السبب الأول مرض القلب، بأن تتراكم الذنوب على الإنسان حتى تسود بصيرته، فيكون كالذي ينظر من نظارات سوداء كل ما يقع عليه نظره يكون أسود لديه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعادى محبيه بقول عدوه فأصبح في ليل من الشك مظلم. كل إنسان إنما يقيس الناس على ما هو فيه، ولذلك حدثني أحد الثقات عن باباه أحمد الأخبار رحمة الله عليهما أنه ليلة من الليالي في حد من الماجنين البطالين نام بعد صلاة الصبح وقت الضحى، فأراد أحد أن يوقظه، قالوا هذا بايت سهران خلوه، قال باباه وإني هذا بايت قائم الليل خلوه الوقت، لأنه هو يتصور الناس كله ما يسهر أحد إلا في قيام الليل، لأنه هو هكذا يضع، فيقيس الناس على نفسه لأنه يتصور الناس من خلال نفسه. وهذه قضية كل من يحسن الظن بالآخرين يقيسهم على نفسه فيظن أنهم يتصفون بما يتصفون به، والعكس صحيح. الفاسد أيضا يظن الناس جميعا مثله، فإذا رأى من يبذل مليونا في سبيل الله يقول هذا لعله سرقه أو لعله أخذه من مكان، أو لعله يلتف عليه فيأخذه من مكان آخر. وإذا رأى من يبكي في الخشوع في الصلاة ولي قال له هو شو المكي هذا مال، لأنه هو لا يستشعر السبب. فلذلك مرض الإنسان مرض قلبه يمنعه من رؤية الأشياء على حقيقتها. والسبب الثاني لهذه الشبهة تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع أقوام فجاءوا تحت الظن فأصيبوا بإحباط فظن أن جميع الناس كذلك. عمل مع قوم لنصرة الله ورسوله، ولكن بالتجربة وجد أنهم ليسوا صادقين أو جاءوا دون ما كان يظن، فأصيب بإحباط فظن أن الجميع كذلك، وهذا القياس فاسد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راقبة. فاصبر يا أخي على مئة تجربة فاشلة حتى تجد تجربة واحدة ناجحة. والنوع الثالث من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالمستقبل. فكثير من الناس يحول بينهم وبين نصرة الدين ونصرة الحق أنهم يقولون إن الأمر لا يزداد إلا شدة، ومن المستحيل أن تكون الأمة الإسلامية موحدة تحت لواء واحد، ومن المستحيل أن يتغلب المسلمون على الأمريكان، فالأمريكان يملكون مثلا 48 قمرا تجسسيا، ويملكون 88 مفاعلا نوويا، ويملكون 11 حاملة طائرات، ويملكون الأساطيل في أنحاء العالم. فمتى يصل المسلمون إلى مستواهم في التكنولوجيا؟ ومتى يصلون إلى مستواهم الحالي؟ ومتى يصلون إلى مستواهم الاقتصادي؟ فتحصل الهزيمة للإنسان لأنه ينظر بمجرد المعيار المادي. وهذه النظرة هي نظرة المنافقين يوم الأحزاب، قالوا يزعم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فلم تبض 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل. فلذلك بين الله لنا أمرا عجيبا في سورة القمر بعد أن ذكر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فانفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فاقتلعتهم فكانوا كالنخل المنقعر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فاقتلع قريتهم فحملها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه، ثم قص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين غلق البحر حتى مر منه موسى والمؤمنون معه، فلما توسطه فرعون وجنوده أمره فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية. بعد كل هذا قال أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم الأمريكان وغيرهم خير من أولئكم، هل هم خير من عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، هل هم خير من قوم نوح، هل هم خير من ثمود، هل هم خير من قوم لوط، هل هم خير من فرعون وجنوده الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. وقع الالتفات في الخطاب، والالتفات معناه أن يكون الكلام في الأصل موجها إلى جهة ثم يصرف عنها إلى جهة أخرى، فالخطاب كان للمسلمين أكفاركم خير من أولئك، فانصرف الخطاب إلى الكفار مباشرة، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، براءة في الكتب المنزلة من عند الله لا يصيبكم بمثل ما أصاب به السابقين، أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كان اعتمادهم إنما هو على الدعاية الإعلامية نحن جميع منتصر، فالجواب سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه سنة الله. فلذلك هزيمتنا أمام الكفار من عرف هذه النصوص وآمن بها لا محل لها ولا وجود لها أبدا، لأنه يعلم أن الأرض وأهلها لا يساوون شيئا من ملكوت الله، فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه، أمره بين الكاف والنور، ما أهون على الله أن يأمر البحر فيبتلع ما فيه والجو فيبتلع ما فيه والأرض فتبتلع ما فيها والفضاء الخارجي فيبتلع ما فيه. فلذلك انتفاشة الباطل وانتفاخته لا تغر ولا لا ينبغي أن ينهزم لها المسلم أبدا، بل المسلم معلق القلب بالله جل جلاله ويرى تصرفه في الأكوان وتغييره للأمور مثل تصريفه للرياح تارة تأتي من الجنوب وتارة تأتي من الشمال وتارة تأتي من الشرق وتارة تأتي من الغرب، ولا يستطيع أحد أن يغير مهب الرياح إلا الله جل جلاله. فإذا كان الإنسان يدرك تصرف الله سبحانه وتعالى في المخلوقات فإنه سينظر إليهم على أنهم يتصرفون مثل الشمس التي تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، أو مثل الكواكب، أو مثل النمل، أو مثل غير ذلك من المخلوقات المسيرة على وفق قدر الله سبحانه وتعالى. ولا بد يا أخي أن تعلم أنه حتى لو قدر أن الإسلام لا ينتصر الآن فسينتصر لا محالة، تعهد الله بنصرته، فقد قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فلا بد أن يتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال الزمان والقصر. وأنت لا تبالي سواء حصل الفتح والنصر في حياتك وعمرك وبجهدك أو بجهد من يأتي بعدك فالجميع مشتركون في الأجر والمغنم، ويكفيك أن تكون لبنة من لبنات هذا البناء ولو لم تكن اللبنة النهائية. النوع الرابع من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بمن يقود العمل ويوجهه. فنصرة الدين عمل جماعي يحتاج إلى توجيه وتخطيط وترشيد، ولا شك أن كثيرا من الناس يقولون أنا مستعد لنصرة الدين الآن وإعلاء كلمة الله، ولكني أنتظر نزول المسيح ابن مريم عليه السلام أو خروج المهدي. فالذين أراهم الآن ليس فيهم تلك القيادة الآسرة التي ينبغي أن تسلم لها النفوس. والجواب عن ذلك أنك يا أخي مأمور بإعلاء كلمة الله مع كل بدر وفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بدر وفاجر لا ينقضه جور جائر ولا عبد عاد. وهذه الشبهة لها سببان كذلك. السبب الأول عدم فهمك للقيادة، فكثير من الناس يظنون أن القائد هو المعصوم الذي لا يخطئ والعالم الذي لا يجهل والمضحي الذي لا يفتر، وهذا خطأ. فالقائد ما هو إلا فرد من الأفراد، كما قال علي رضي الله عنه ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. ولذلك قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يقودهم إلا البشر، كما أن الملائكة لا يقودهم إلا الملائكة. والسبب الثاني هو مرض النفس بأن يريد الإنسان القيادة لنفسه ولا يريدها لغيره، كما قال أبو فراس الحمداني ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا العز فوق العالمين أو القبر وأعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. قال تبو محمد عبد الله رحمة الله عليه قالوا لا فخر صلي أش أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. قالوا لا فخر لأش. النوع الخامس من أنواع نقص الثقة هو نقص الثقة بالمنهج. فمناهج النصر متفاوتة وهي اجتهادية، والإنسان يرى كثيرا من المناهج الموجودة في بعض الأحيان تتكاثر عليه وتتعارض، فيقول تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. وفي بعض الأحيان يرى فيها تناقضا واضحا واختلافا واختلاقا، فيقول أي هذه المناهج أولى بالصواب وأيها أولى أن أعمل معه لنصرة الدين. والجواب أن الجميع ليس فيهم نبي معصوم، وإنما هم مجتهدون، من أصاب منه له أجران ومن أخطأ له أجر، وإنما يوازن بين هذه المناهج على اعتبار المعايير الشرعية للاختيار. معايير اختيار المناهج خمسة. المعيار الأول منها القرب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الحق أو لم ينصره؟ نصره قطعا، فأنتم جميعا تشهدون أنه نصر الحق وأنه جاهد بالله حق جهاده. ننظر إلى المنهج الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق فنقارن به المناهج، ولن نجد منهاجا مطابقا له اليوم 100%. لكن يكفي أن الترمذي أخرج في السنن من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا. فأنت اليوم لن تجد أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن بن عوف وعمارا وبلالا وصهيبا، لن تجد هؤلاء، إنما تجد أقواما هم أبناء زمانهم، فلا تقسهم على الماضي، لكن انظر إلى الأقرب والأمثل فقط. منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصر به الدين يقوم على خمسة أركان. الركن الأول الربانية، أي الاتصال بالله جل جلاله وقصد وجهه الكريم والاعتماد عليه وحده لا شريك له. فكل منهج لم تجد فيه هذه الربانية فأقصه من الله. والركن الثاني هو التربية، فقد ربى أصحابه تربية عجيبة غيرت واقع حياته. فعمر بن الخطاب الذي كان يصنع صنما من التمر ويعبده ويسجد له وإذا جاع أكله، أصبح بعد هذه التربية يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. وعلي بن أبي طالب الذي هو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، بعد هذه التربية كان قائما على المنبر يخطب، فافتتح خطبته فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقال له سائل: يا أمير المؤمنين، هالك عن زوجتي وأبوين وابنتين. فقال: صار ثمنها تسعى، واستمر في خطبته صار ثمنها تسعى. هذا معناه أن التركة أصلها من 24 لأنها اجتمع فيها الثمن والسدس، و24 دخلها العون بمثل ثلاثة أجزاء فصارت 27، فنصيب البنتين الثلثان 16 من 24، ونصيب الأبوين كل واحد منهما له السدس 4 فالجميع 8. إذا جاءت 8 على 16 كم بقي من 24؟ ما بقي شيء. ونصيب الزوجة 3 وهو الثمن من 24، فتزيد هذه الثلاثة على 24 فيكون الجميع 27. 27 نسبة ثلاثة منها كم؟ نسبة 9، لأن ثلاثة في 27 9 مرات، وثلاثة من 24 كم؟ الثمن، لأن ثلاثة في 24 8 مرات. فقال: صار ثمنها تسعى. بكل هذه البديهة قسم هذه التركة. هذا الآن لو عرضت المسألة على الكمبيوتر ما استطاع أن يحلها في مثل هذا الوقت. هذه التربية التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هي ركن واضح من أركان عمله في نصرة الدين. فإذا وجدت منهجا ليس فيه تربية ولا عناية بالأفراد فأقصه من الله. الركن الثالث من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الدين هو تحقيق الإخاء بين جميع الأفراد، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم. وقد أخرج البخاري الصحيح عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قالت: فكانوا يوصون له. هذا المعروف الذي أذن الله لهم به ما هو؟ الوصية. فكانوا يوصون له. وهذا الإخاء يقوم على ركنين هما تحقيق الألفة وإزالة الكلفة. تحقيق الألفة وإزالة الكلفة. أي منهج لا يعتمد الإخاء بين الداعين إلى الحق والناصرين له أقصه من الله. الركن الرابع من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الدين هو الأخذ بالأسباب، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر في زمانه إلا عمله. غزا الغزوات وأخرج الكوماندوزات مثل كوماندوز كعب بن الأشرف وكوماندوز أبي رافع بن أبي الحقيق وكوماندوز أم قرفة وكوماندوز أبي عبد، وكتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، حتى أسباب النصر التي لا يعرفها العرب وهي مستوردة من حضارات أخرى أعملها، مثل الخندق مستورد من حضارة فارس، والمنبر مستورد من حضارة الحبشة، والخاتم مستورد من حضارة الروم، وكلها أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أي منهج لا يعتمد أصحابه على الأخذ بالأسباب، وأنتم تعرفون أن أسباب النصر في كل زمان ومكان مختلفة. مثلا أسباب النصر اليوم في زماننا لا شك أن منها مثلا الإعلام، فهو وسيلة من وسائل النصر، وكذلك جمع الأصوات فهو وسيلة من وسائل النصر، وكذلك المشاركة النقابية والسياسية هذه وسيلة من وسائل النصر. فأي منهج لا يعتمد هذه أقصه من اللائحة، لأنه لم يسلك الطريق النبوي والمنهج النبوي. أخيرا الخامس من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة هو التدرج والمرحلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم قط على مخاطرة ولا على مغامرة. هل سمعتم أنه قتل أحدا من رموز الشرك في العهد المكي 13 سنة؟ متسالم، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في مكة في العهد المكي من رموز الشرك؟ أبدا. لم يقتل أبا سفيان، ولم يقتل عتبة، ولم يقتل الوليد، ولم يرسل من يقتل أبا جهل، لم يقتل أحدا في العهد المكي. كذلك لم يكسر أي صلاة في العهد المكي. كان يسكن في دار الأرقم ومعه 40 مخيرة، هم خيرة أهل الأرض. دار الأرقمين كانت على الصفا، والصفا عليها صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، فلم يكسر أي صنم طيلة العهد المكي. لماذا؟ لأن هذه مغامرات ومخاطرات ليس فيها فائدة. لو كسر صنما من حجارة لبناه قريش من ذهب بالذاك. فلذلك أي منهج يعتمد المغامرات والمخاطرات التي ليس يدري ما يترتب عليها، مثل الذين يعتمدون التفجيرات والأمور التي لا يدرى ما يترتب عليها، هؤلاء لم يسلكوا المنهج النبوي، لأن المنهج النبوي لا بد أن تكون الأمور فيه مدروسة معلومة النتائج. إذن هذا المعيار الأول من معايير هو المنهج النبوي، قرب من المنهج النبوي. والمعيار الثاني هو الشمول في هذا الدين، فهذا الدين دين الله وليس دين الناس، ولا تمكن تجزئته. والذي يريد أن يأخذ بجانب واحد منه ويترك الجوانب الأخرى لا بد أن يصاب بغلو حتى يجعل من الحبة قبة. هذا المسجد لما أردتم تأسيسه وبناءه، هل يمكن أن نبني جانبا واحدا منه ونصبغه قبل أن نحفر الجوانب الأخرى؟ من المستحيل. فلذلك لا بد أن يكون الدين مأخوذا به جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: أدعهم إلى كبير الإسلام وصغير. الدين يغطي كل الجوانب، فيه العبادة وفيه المعاملة وفيه السياسة وفيه الاقتصاد وفيه الاجتماع، يغطي كل أمور الناس. فالذي يريد أن يأخذ بعض هذه الجوانب يقول أنا أعتني فقط بجانب العقيدة، أو أعتني فقط بجانب العبادة، أو أعتني فقط بجانب الخلق، أو أعتني فقط بجانب الأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، أو لا أهتم بالسياسة، أو لا أهتم بالاقتصاد، أو لا أهتم بالاجتماع، هذا لم يأخذ بشمول الإسلام فلا يمكن أن ينجح. فهو بمثابة الذي يريد أن يبني هذا الجدار ويصبغه الأصباغ قبل أن يحفر الجدران الأخرى. والمعيار الثالث هو الخطورة لدى أعداء الحق. فأعداء الحق لا يعادون الناس على أساس ذواتهم وأنسابهم، وإنما يعادونه على أساس ما يحملونه من الحق. فكل نصيبه من العداوة على قدر نصيبه من الحق. فلذلك إذا وجدت منهجا يرضى عنه أعداء الحق، يرضى عنه اليهود والنصارى، فاعلم أنه غير مستقيم، لأن الله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبقدر عداوتهم لأي منهج من المناهج يدل ذلك على استقامته وسلامته. والمعيار الرابع هو الإنتاج. فالناصرون للحق يجتهدون فيقوم عملهم، فالذين تسمع لعملهم جعجعة ولا ترى طحنا لا شك أن عملهم لا يثمر. والذين لعملهم نتائج واضحة للعيان في مختلف المجالات لا شك أنهم أولى من غيرهم. والمعيار الخامس وهو الأخير هو السهولة واليسر. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. فالعمل الميسور الذي ليس فيه تكلف ولا عناء لا شك أنه أولى من العمل الذي فيه تكلف. وقد سئل جحا عن أذنه قيل: أين أذنك؟ ورفع يده من فوق رأسه قال: هذه. لماذا لا يبدأ بالتي تلي. فالطريق المختصر الذي يوصل إلى النتيجة لا شك أنه أولى من الطريق الملتوي. وبهذا نكون قد أكملنا ما كنا نريده اختصارا، ومبني على رقم 5. فالحوافز التي تدعو إلى بصرة الحق 5، وأنواع الخوف 5، وأنواع نقص الثقة 5، وأركان ومعايير الاختيار 5، وأركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم 5. فإذا 5 ضرب 5. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
نشكر الشيخ ونبدأ في الأسئلة، وسنحاول أيضا الاختصار الأسئلة.
هذا السؤال: ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به أمهات البيوت للمساهمة في نصرة الحق؟ الجواب أن أمهات البيوت عليهن من المسؤولية في التربية وفي أن يكون البيت مسلما حقا، وفي مساعدة أهل البيت على الالتزام الشيء الكثير. وهنا أذكر الرجال بأن عليهم أن يساعدوا ربات البيوت بأن يكون لهن مشاركة في نصرة الله ورسوله. على أرباب البيوت أن لا يمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا يمنعوا النساء من حضور الدروس، ولا يمنعوا النساء من المشاركة في نصرة الله ورسوله. هذا يسأل عن السند حديث إنما الأعمال بالنيات ويريده بلسان المتصل. الجواب أنني حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليه عن يحويه بن عبد الودود رحمة الله عليه عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضلي بن أبي الفاضلي حسني فاضلي بن الفاضلي حسني عن علي بن الجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الهربلي عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا يقول: ما هو أكثر كتب الحديث اشتمالا على فرض العين؟ الجواب أن الكتب المؤلفة لأدلة الأحكام من كتب الحديث منها مثلا بلوغ المرام لحافظ ابن حجر، ومنها منتقى الأخبار للجد، ومنها الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، ومنها المنتقى لابن الجارود، وهذه كلها تتضمن بعض أدلة الأحكام. هل تجب فريضة الحج على الفور؟ الجواب الراجح أن الحج يجب على الفور، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح هو وجوبه على الفور، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع الحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتأتي الحاجة وتضل الراحلة. حديث سنن أبي داود وليس بالقوي. وفي حديث آخر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن من النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا وما بال الحج يا رسول الله؟ قال يجلس أعرابها على أناب عوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. شخص لديه مبلغ مالي خصصه لتكاليف الحج هل عليه زكاته أم لا؟ جواب نعم، إذا مضى عليه حول وهو يملكه فإنه يجب عليه الزكاة. من فاته صوم رمضان 3 مرات لأسباب مرضية كيف يمكنه القضاء بحيث لا يعد مفرطا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على الإنسان في هذا الدين من حرج، فقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فعلى الإنسان أن يقضي ما عليه من الصيام بالقدر الذي لا يضر ببدنه ولا يضر بعمله، فيصوم ما استطاع ولا يشق بنفسه. وهذا الصوم يمكن أن يواليه سردا في الشتاء، ويمكن أن يصوم مثلا الآن في الصيف يوم الاثنين ويوم الخميس دائما، ويعد ذلك حتى يستكمل به ما عليه من الصيام، ولا يعد مفرطا بذلك. إذا كان يصوم يومين من كل أسبوع لا يعد مفرطا. هل يجوز تسطير اللقط بالظفر والعود ونحوها من أجل استقامة الكتابة؟ وهل يعتبر ذلك أذية للنوح؟ لا لا، النوح احترامه إنما هو برفعه عن الأقلار والأوساخ، ولكن ليس أذاه مثل أذى الإنسان الحي، فهو جماد ميت، فلذلك لا يضر تسطيره بأي وسيلة من الوسائل. هل يجوز للأجنبية التعلم من الأجنبي غير فرض عينها؟ الجواب نعم، تتعلم من الأجنبي لكن من غير خلوة وأن تكون متسترة، وقد كان النساء يتعلمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصص لهن يوم الخميس لا يسرقهن فيه الرجال. هذا السؤال عن مدى صحة حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جواب أن الحديث في صحيح مسلم وهو صحيح. هل يجوز العمل بالحديث والقرآن لغير المجتهد؟ الجواب نعم، حديث القرآن لم ينزل ليعطل، إنما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ليعمل بهما، وكل من قامت عليه الحجة بآية من القرآن أو بحديث وفهمه فإنه يجب عليه العمل به. ما حكم حلاقة الرأس حلاقة غير متساوية مع العلم أنه للزينة فقط وليس تشبها؟ الجواب إذا كان ذلك يأتي على كل رأس فنقص كل رأسه لكن بدرجات متفاوتة فلا حرج، لكن إذا كان فيه تقزيع بأن يحلق طرفيه ويترك أعناه مثلا فالتقزيع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم حلاقة اللحية وبماذا تنصحون حالقها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسول كسرى رآهما قد حلقا لحاهما ووفرا شاربيهما، فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، فقال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. والإعفاء معناه التوفير، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وتوفيرها معناه أن تكون مرئية شيئا. وأهل العلم اختلفوا في القدر الذي يلزم من ذلك ويجب، فمنهم من قال الشيء الذي إذا رآه الإنسان عرف أنه رجل وأنه ملتحي يكفي، هذا شيء يسير الحمد لله، وبعضهم قال بل أقل ذلك قدر 4 أصابع، أي أن يوفر قدر قبضة، وما زاد على القبضة، هذا الشيء زائد على القبضة يجوز أخذه، وما زاد على قبضتين يكره إبقاؤه لأنه تكون لحية كبيرة جدا، فإذا زادت القبضتين كرهت، يأخذ الإنسان يجعل قبضة وقبضة، وما زاد عن القبضتين يجزه، والأخذ منها لأطرافها أو لمساواتها بالشيء الذي فيه تحسين لا حرج فيه، فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في التذهيب عن مالك رحمه الله قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، الشيء الذي فيه قبح وتطاير هو الذي يؤخذ من اللحية. نعم، القبح، لأنه نهى عن التقزيع وعن كل ما هو قبيح مكروه، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كذا كانوا يفعلون، فلم يكن أحد منهم يترك ذلك، قد ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة أخذوا ما زاد عن قبضة.
نعم،
نبدأ
استغفار
تفرد
بين تقول استغفر الله المسلمين، استغفر الله هذا في الشيء باقي دونها.
بالنسبة للاستغفار لموتى المسلمين وسؤال المغفرة لهم من الأمور المحمودة شرعا، وعلى الإنسان أن يبدأ بوالديه وبالأقرب فالأقرب، وقد قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فمن حق الوالدين أن يستغفر لهم الإنسان دائما وأن يدعو لهما. وكذلك من حقوق موتى المسلمين الاستغفار لهم عموما، فقد قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين